من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت تتمة من الفصل الثالث في انقسام العلم، وقلنا أن المراد مطلق العلم في انقسام العلم إلى كلي وجزئي. ذكرنا في الدرس الماضي أن المصنف في هذا الفصل الثالث يتعرض إلى تقسيم آخر من أقسام العلم، والمقسم هو مطلق العلم، ما يشمل الأصولي والحضوري، خلافا لما نجده في بعض الشروحات من أن هذا التقسيم من أقسام من تقسيمات العلم الحصولي. هذه نقطة أشرنا إليها. المراد بين الكلية والجزئية غير ما تقدم في الأبحاث السابقة من امتناع فرض الصدق على كثير وعدم امتناع فرض الصدق على كثير. المراد من الكلية والجزئية هنا هو الثبات والتغير. فتارة يكون العلم ثابتا قبل وجود المعلوم، وحين وجود المعلوم، وبعد وجود المعلوم، وهذا ما نسميه علما كليا فهو ثابت. وأخرى يكون العلم متغيرا، متغيرا بتغير معلومه، وهو الذي يسمى جزئيا. القسم الأول من أقسام العلم الكلي، هذا الكلي العلم الثابت، راح تكون لمجموعة مصادق، مصادق هواية راح تكون العلم الثابت اللي هو قبل وجود المعلوم، حين وجود المعلوم، بعد وجود المعلوم. أمثلته ومصادقه ما هي؟ كثير. الصور الكلية بشكل عام هي شنو؟ ثابتة. الصور الكلية بالمعنى التعقل، إدراك الصور المعقولة ثابتة. وضربوا لها مثال، قال كصورة البناء مثلا، الصورة اللي في ذهن، صورة الدار اللي في ذهن البناء ثابتة قبل حدوث البناء وحين حدوث البناء وبعد زوال البناء وانهدامه، صح؟ باقية ثابتة. وكذلك العلم بالعلل، كعلم المنجم يعلم بالعلل والأسباب، هذا علمه بالعلل والأسباب، يعلم بوقوع الحادثة قبل وقوعها وحين وقوعها وبعد وقوعها، وكعلم الباري تبارك وتعالى عز وجل، زين، بالعلم الحضوري الحاضر لديه جميع العلل وغيرها. زين، هذه مصادق المن للعلم الكلي. لذلك قلنا هذا المقسم هو يشمل حتى العلم الحضوري، لذلك يصفون علم الباري تبارك وتعالى بأنه علم كلي. معنى شنو كلي؟ يعني ثابت قبل الأشياء وحين وجود الأشياء وبعد وجودها. والقسم الثاني هو العلم الذي يتغير بتغير معلومه، والذي اصطلحوا عليه بالعلم الجزئي، اصطلحوا عليه بالعلم الجزئي. ما هو مصداق هذا العلم؟ العلم الذي يتغير بتغير معلومه، ما هو مصداق؟ هنا وقع الإشكال، وقع الكلام. احنا وين جايين نسولف على يامنا؟ على مبنى المشال وعلى مبنى الحكمة المتعالية. هنا لابد أن نبين، أن يتضح. المشاء قالوا بأن الصورة الإحساسية والصورة التخيلية مادية، قبلوا أنها شنو؟ مادية. وإذا قبلنا أن الصورة الإحساسية والصورة الخيالية مادية، بمعنى أنه مادة، أكو وياها يعني أنها تقبل شنو؟ تقبل التغير. أكو قوة وفعل، ما دام أكو قوة وفعل إذن هي تقبل شنو؟ تقبل التغير. فإذا ممكن أن تكون الصورة العلمية الإحساسية والصورة العلمية التخيلية شبيهة متغيرة، فهي جزئية بهذا المعنى، صح؟ هي جزئية بذاك المعنى، زين، وتكون أيضا جزئية بهذا المعنى، بمعنى أنها تتغير بتغير معلومه، صحيح تام الكلام، زين. لكن أنت على مبنى الحكمة المتعالية وذكرت لي هذا التقسيم، شلون تحتاج إلى توجيه؟ ليه؟ شنو المشكلة؟ قلنا ذكرنا أن المشكلة أنك على مبنى الحكمة المتعالية تبنيت أن الصورة العلمية بجميع أنواعها شبيهة مجردة، حتى الجزئية، جزئية بذاك المعنى، زين. الصورة الإحساسية والتخيلية أيضا مجردة، وبما أنها مجردة بعد تقبل التغير أو لا تقبل التغير؟ لا معنى للتغير فيها، إذ لا وجود لقوة فيها، زين، ما عدها نقص تستكمل به كما ذكرنا، زين، فما هي ثابتة، أنتم ذكرتوا ثابتة. فالصورة الإحساسية والتخيلية تدخل ضمن الكلية أو تدخل ضمن الجزئية بهذا المعنى الأخير؟
كلية،
ضمن الكلية المفروض، زين، واضح. إذن ما معنى الجزئية اصلا؟ معنى تقول تغير العلم، شلون تقول تغير العلم؟ لا نقبل ان يتغير العلم، لان العلم بكل صوره بكل انحائه هو ثابت لا يتغير. المصنف تصدى للجواب وقال مرادنا من تغير العلم مو تغير العلم، وانما العلم بالتغير. وقلنا هذا حينئذ مراد السيد العلامة في حقيقته ان هذا التقسيم على الحكمة المتعالية تقسيم شنو؟ تقسيم مجازي. لما نقول المعلوم أو العلم يتغير بتغير معلومه، بعد حقيقة لو مجازا؟ مجازا. مرادك شنو؟ مرادي أني أعلم بالتغير، لا يتغير العلم. أقول وفرق ما بين العلم بالتغير والشنو وتغير وتغير العلم. تغير العلم يلزم منه الإشكال، العلم بالمتغير لا يلزم منه الإشكال، العلم ثابت. ما أدري واضح؟ لكن لأننا نعلم بالمتغير مجازا وصف العلم بأنه شنو؟ بأنه متغير. واضح؟ مجازا وصف العلم بأنه متغير. جيد. بعد ذلك المصنف وصلنا إلى هذه العبارة، هذا كان درسنا الماضي، وصلنا إلى هذه العبارة. المصنف يريد أن يدفع إشكالا مقدرا. شنو حلية الإشكال؟ بمن؟ بكلمة. علم بالتغير لا شنو؟ لا تغير العلم. علم بالتغير هو التغير تجتمع أجزاؤه في الوجود أو لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. تغير وجود المادي متغير صح؟ أجزاؤه تجتمع في الوجود أو لا تجتمع أجزاؤه في الوجود؟ لا تجتمع. أنت تقول تغير يعني لا تجتمع، لأن بما أنه أنت تقول تغير يعني أكو قوة غير متلبسة بفعلية صح؟ بعد وأكو فعلية تريد أن شنو؟ تنزع فعليتها وتتلبس بقوة لاحقة صح؟ تغير هذا معنى التغير. تغير في قبال من؟ في قبال الثابت صح؟ في قبال الثابت. وما هو العلم؟ والعلم ما هو؟ حضور، حضور المعلوم لدى العالم صح؟ حضور المعلوم. والحضور يستدعي شنو؟ يستدعي وجود أمر ثابت يحضر. لا معنى لأنه أمر غير ثابت متغير يحضر، لأن هذا الأمر المتغير حال تغيره أكو أجزاء موجودة أو غير موجودة؟
موجود.
ما موجود. وهذا الجزء الموجود عنده هو مستقل به، لو يريد يروح للجزء اللاحق يروح للجزء اللاحق. شف ما الذي يحضر من التغير؟ يحب تحضر هاي الفعلية اللي حطيت عينك عليها، هذا متغير، هذا ثبات، علمت بالثبات مو بالتغير. كيف تعلم بالتغير؟ لا يمكن أن نعلم بالتغير. هذا المستشكل يقول إشكال المقدر، لا يمكن أن يتعلق العلم بأمر متغير، لأن المتغير لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، وجوده سيال لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. واضح؟ زين. فالعلم لا يتعلق بالمتغير من حيث هو متغير. زين. فكيف هذا إشكالك؟ يعني ما حل الإشكال. أنت تقول تغير العلم، لا تقول لا هو علم بالتغير، يقول لك علم بالتغير ما عندي علم بالتغير. واضح؟ لو مو واضح الإشكال. زين. الجواب، المصنف رحمة الله تعالى عليه أجاب بهذا الجواب، قال المتغير، هذا المتغير راح أحكي الحكاية أنه بفصل بها. قال المتغير متغير، طبعا ما عبر بهذا التعبير، العبارة ثانية يعني يعني بعبارة المصنف بالمثل، لكن هو مراده هو هذه العبارة، المتغير متغير بالحمل الأولي لكنه ثابت بالحمل الشائع. واضح؟ المتغير متغير بالحمل الأولي لكنه ثابت، والمتغير ثابت بالحمل الشائع. زين. وبما أن المتغير ثابت بالحمل الشائع راح نبين شنو يعني المتغير ثابت بالحمل الشائع. فإذا ممكن أن يتعلق به علم أو لا يتعلق به علم؟ يتعلق العلم بالحمل الشائع للتغير مو بالحمل الأولي. واضح؟ زين. أي بشكل عام فهمنا سيدنا شنو متغير، متغير بالحمل الأولي، شنو متغير ثابت بالحمل الشائع. يقول أما الأولى فواضحة، أن المتغير متغير بالحمل الأولي لأن الشيء ثابت لنفسه بالضرورة صح؟ ما عاد بيه مشكلة. متغير ثابت بالحمل الشائع شنو مرادك؟ يقول هذا المتغير بوجوده التخيلي، بوجوده التخيلي بصورته التخيلية، بعبارة أخرى الوجود الذهني للمتغير. هذا الوجود الذهني مثل ما مر سابقا إذا تتذكرون قلنا الذهن يلحظ القطعات الخارجية، هاي الوجود الخارجي السيال، فيجعل منها أمرا واحدا وين؟ مركبا في الذهن صح؟ يجعل منه أمر واحد، لما يلحظه أمر واحد حركة قطعية يراها بأنها أمر شنو؟ أمر واحد ثابت، أمر واحد ثابت، في حين هي في الخارج شنو ثابتة لو سيارة؟ سيارة. زين. فيقول بوجودها الذهني، مصداقها، مصداق هذا المتغير الخارجي، مصداق الذهن شبيه ثابت. فالتعقل العلم ممكن أن يتعلق بمن؟ بهذه الصورة الذهنية الثابتة. فالعلم بالتغير هو هذا، علم بالحمل الشائع بالمتغير، يعني علم بالوجود الذهني لمن؟ طبعا الوجود الذهني مراتب، له مراتب واضح. زين. يتعلق مثلا بالصورة الخيالية لمن؟ للمتغير، والصورة الخيالية ممكن أن تكون شنو؟ تكون ثابتة. ما أدري واضح كذا توضح حلو ولا؟
الحمل الأولي بالمفهوم وغلق صورة ذهنية.
شلون؟
بالحمل الأولي.
لا لا. مراده بالحمل الأولي شنو؟ التغير. أنت من ما أنه قلت التغير، هذا المتغير. يثبت لنفسه التغير أو لا؟ تستطيع أن تصفه بالتغير أو لا تستطيع أن تصفه بالتغير؟ ليش وصفته بالتغير؟ شيء ثابت لنفسه بالضرورة. واضح ما تقدر تنزع عنه التغير مالته. بعبارة أخرى الجزئي جزئي بالحمل الأول، والجزئي جزئي، الجزئي كلي بلا حمل. شنو يعني الجزئي كلي بالحمل الشائع؟ يعني مفهوم الجزئي من لحاظ المصادر مش عدة، عنده هو المصادر ممكن ينطبق على كذا وعلى كذا ينطبق على كذا، فصار شنو؟ صار كلية. شنو خل فرض بأنه جزئي؟
لا
مو خل فرض بأنه جزئي، لأنه ذاك بالحمل الأول وهذا بما الحمل الشائع. لا نفس الشيء. التغير هو شنو؟ هو التدرج السيران، حركة صح؟ تدرج السيران هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، هذا التغير. إذن المتغير متغير، ما عنده مشكلة هذا الشيء مفهومه زين بمفهوم المتغير. لكن التغير مصادق التغير هو الوجود الخارجي مصداق للتغير، الصورة الإحساسية للتغير، الصورة الإحساسية مصداق للتغير صح، الصورة التخيلية للتغير مصداق له واضح، الصورة العقلية للتغير أيضا شنو؟ أيضا مصداق له واضح. فممكن أن يتعلق العلم المعلوم بمن؟ بوحدة من مراتب شنو؟ من مراتب الوجود الذهني للتغير، فهو علم بمن؟ علم بالتغير زين. واضح يعني أنا قدر الإمكان أريد أبين المطلب، لأن ما شرح سيد العلامة. عندي وجود خارجي، هذا وجود سيال، وجود سيال أنا أعلم به، والبارحة شرحنا شلون مسألة يتعلق العلم بهذا الأمر. شنو العلم يتعلق بالوجود الخارجي؟ مباشرة قلنا ما يتعلق بالوجود المادي، هاي عبارة عن علل معدة، عن نظرية العلامة، هاي علل معدة. اتصال النفس بالواقع الخارجي علة شنو؟ علة معدة. اتصلت بالواقع الخارجي عن طريق الحواس وكذا، هذه هاي صارت علة معدة لإفاضة ما؟ لإفاضة الصورة العلمية. من يا عالم؟ من عالم المثال. تفاض الصورة العلمية منين؟ من عالم المثال. بعبارة عبرنا بالدرس الماضي قلنا النفس يحضر لها ما يحاذي الوجود المادي من الصورة في عالم المثال، يحضر لدى النفس بمن؟ بنفسه لو بصورته؟ قلنا بنفسه. فعلمنا بما في عالم المثال علم شنو يكون؟ علم حضوري. علم حضوري. هاي كيفية تعلق العلم بالواقع الخارج. من باب المقايسة نقول نحن نعلم بالخارج زين، من باب المقايسة نقول نحن نعلم بالخارج زين. إذن اتضح أن هذا الوجود المتغير له مصداق ذهني ثابت، هو الذي يمكن أن يتعلق به إدراك آخر، مرتبة ثانية من مراتب الإدراك. نريد نفهمه بهذا التوجيه. واضح. لذلك المصنف بعبارته هنا قال وهذا المعلوم هو ثابت من حيث كونه متغيرا، يعني كان ما يريد يقول متغير من جهة وثابت من جهة. شنو متغير من جهة وثابت من جهة؟ فسروه بأنه هذا بالحمل الأولي متغير، بالحمل الشائع ثابتون. قال فإن قلت، أرحب دمي، فإن قلت التغير لا يكون إلا بقوة سابقة وحاملة المادة، ولازمه كون العلوم الجزئية مادية لا مجردة. وأنت على الحكمة المتعالية شو تقول؟ تقول العلوم حتى الجزئية شبيها بذاك المعنى، هي شبيها مجردة ثابتة. قال قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم، فرق ما بين الأمرين. نحن نعلم بالتغير، لا يحصل تغير بالعلم، ووصف التغير للعلمي هو بالعرض والمجاز لا بالحقيقة زين. بعد منا دفع الدخل المقدر. والمتغير ثابت في تغيره لا متغير. عجيب، شلون ثابت في تغيره لا متغير؟ هذا مجتمع النقيضين زين. يقول لا، مرادنا هو هذا بالحمل الأول والحمل الشائع زين. وتعلق العلم به أعني حضوره عند العالم من حيث ثباته، من حيثية كونه بالحمل الشائع زين، لا من حيث تغيره، لا من حيث وصفه بأنه متغير بالحمل الأولي، وإلا لم يكن حاضرا، لأن المتغير لا يحضر. احنا ملتفتين لهذا الإشكال، فلم يكن العلم حضور شيء لشيء، وهذا خلفون. واضح. هذا بالأخير تقرير الإشكال المقدر كأنه زين. أكو فد مشكلة بالمطلب لو زين؟ جيد. الفصل الرابع في أنواع التعقل. هذا المطلب من المطالب السهلة والبسيطة، لكنه من المطالب المهمة جدا واللي نحتاجها في الإلهيات بالمعنى الأخص في تفسير علم الحق تبارك وتعالى. وكذلك هو من المطالب الذي وقع فيه خلط في كلمات الأعلام، في كلمات أهل المعقول. فبداية احنا كالعادة نسأل في أنواع التعقل، نريد أن نقسم التعقل إلى أنواع. فبالعنوان ايش عندي؟ عندي أمرين مطلبين. المطلب الأول، المراد من التعقل، شنو المراد من التعقل؟ والمطلب الثاني اللي هو مرتبط به، ما هو أو ما هي حيثية الانقسام، حيثية التقسيم للأنواع. الملاك في تقسيم التعقل إلى هذه الأنواع، ما هو الملاك؟ ما أدري واضح؟ فعندي مطلبين بهذا الأنواع. أنت تقول في أنواع التعقل، شنو المراد من التعقل هنا؟ وكذلك ما هو أو ما هي حيثية اللي من خلالها تريد تقسم التعقل إلى هذه الأنواع. المشهور في كلمات الأعلام كما يظهر بدواً يعني في كلماتهم، كلمات الشيخ الرئيس وغيرها، أن هذا المراد من التعقل إدراك الكليات. شنو المراد من التعقل؟ إدراك الكليات. إذا تذكرون سمينا بالفصل الأول، أنا ما أتذكر، قلنا العلم بالفصل الثاني ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ويسمى عقلا وتعقلا. هذا التقسيم علما في أنواع، في أنواع التعقل. فكأنما ناظر علما إلى العلم الحصول التصوري، يقسم علما، يقسم إلى هذه الأقسام. ما أدري واضح الحكي لو لا، زين. وهذا تجدونه في كلمات الشراح، يعني أنه قائع الشراح البداية أقصد، ذكروا هذا المعنى أنه في أقسام هذه الانقسامات ومجد، لكن سيأتي التهافت إذا بنينا على هذا المبنى من خلال إن شاء الله تعالى طيات كلامنا. واحدة من الأنواع نقول ينطبق على علم الحق تبارك وتعالى. شنو علم الحق تبارك وتعالى؟ من قبيل التصور، علم تصوري مثل علمنا لو علم حضوري. شلون تقول هذا التقسيم مقسمه العلم الحصولي التصوري؟ واضح شلون؟ وتجعله منطبق على علم الحق تبارك وتعالى، الا تقول علم الحق تبارك وتعالى علم تصوري. واضح زين. فهذا التهافت موجود، فان شاء الله تعالى نريد ان نوجه هذا التهافت. جيد. فهكذا قالوا ظاهر في كلماته، لكن بعض الاعلام التفتوا الى هذا المعنى، منهم السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه، زين، في بعض عباراته في النهايه ملتفت الى هذا المعنى والى عباراتهم في مقسم هذا التقسيم. قالوا صح التعقل مراده ادراك الكليات، مرادنا هنا بعد من الملاك التقسيم انقسام العلم الحصول التصور، زين، لكنهم قالوا ان هذا التقسيم يمكن توسعته فنطبقه حتى على العلم التخيلي، مو الكلي فقط، مو فقط التعقل، بل ممكن أن ينطبق حتى على العلم الحضوري. وبناء على هذا الكلام المقسم راح يكون لمن؟ المقسم، مقسم هذا التقسيم مطلق من شنو؟ مطلق العلم. فراح يصير المراد من التعقل الصورة الإدراكية الكلية، لو يصير من التعقل شنو راح يصير مراد من العلم؟ مطلق الإدراك والعلم. راح يصير في أنواع الإدراك والعلم. ما أدري واضح لو لا. جيد. العنوان في أنواع التعقل، ظاهر كلماتهم باختصار، ظاهر الكلمات أن المراد من التعقل الصورة الكلية، صح؟ ولا نرجع للصورة الكلية، ذاك المقسم مالتنا شنو كان؟ العلم الحصولي التصوري، صحيح؟ زين، العلم الحصولي التصوري هو هذا المراد، يعني هذا تقسيم لقسم من أقسام العلم الحصولي التصوري. العلم الحصولي التصوري إما كلي وإما جزئي، زين. الكلي التعقل ينقسم إلى هذه الأنواع اللي راح نذكرها، هذا ظاهر المقسم. لكنهم قالوا أنه يمكن توسعة هذا التقسيم لمن؟ للعلم التخيلي، شمل القسم الثاني من العلم الحصول التصوري، بل يشمل حتى العلم الحضوري. قلهم بناء على هذا المعنى صار المقسم مالتنا مطلق الإدراك، فالمراد من التعقل هنا راح يصير بها نوع، إما نقول من التسامح أو نقول مراد من التعقل مطلق شنو؟ مطلق الإدراك. واضح؟ هاي الالتفاتة يجب أن يلتفت إليها. فقالوا التعقل على ثلاثة أنواع، عدة ثلاث أنواع من التعقل. إما أن يكون التعقل بالقوة، وإما أن يكون التعقل بالفعل. وما بالفعل؟ إما أن يكون تفصيليا، هذا القسم الثاني، وإما أن يكون إجماليا بالمعنى الذي سنبينه. شيخنا بس فتحوا لنا شوي تهوية دول نروح على هاي صار شوي جوا زين ما أدري واضح زين. فنقول القسم الأول اللي هو العقل بالقوة، زين العقل بالقوة، مرادنا من العقل راح يصير واضح على هذا البيان الإدراك مطلق العلم، زين ما يشمل حتى يمكن علم الحق في بعض الأجزاء، زين بالقوة. يقول في هذا النوع من العقل، هذا النوع من العقل الموجود، العقل لا توجد فيه أي إدراك، ما في أي إدراك للكليات، أي إدراك للصور الكلية ماكو، أي إدراك للصور الكلية وراح نعممها إحنا، والصور التخيلية لا توجد. لكن في هذا العقل استعداد وقابلية أنشنو لإدراك الكليات، واضح؟ قابلية إدراك الصور، الصور الكلية بل حتى الصور التخيلية بالتوسعة. ما أدري واضح؟
بس سليم ممكن يعني ما يدخل من ضمن أقسام الإدراك.
ليش؟ الطفل المولود في أول ولادته يدرك مفهوم الإنسان؟ ما يدرك مفهوم الإنسان، صح ولا لا؟ ما يدرك. يدرك مفهوم الحيوان الناطق؟ ها؟
ما خلي من ضمن المدركات.
إيه هو بالقوة، لكن فيه استعداد أن يدرك أم ليس فيه استعداد أن يدرك؟ هذا الإنسان قابلية واستعداد، هو بالقوة. إحنا جاي نقول هو مدرك للكليات أو ليس مدركا للكليات، مدرك أو ليس بمدرك، هذا الطفل مدرك بالقوة بالفعل، نعم ليس مدركا لكن بالقوة، نعم واضح مدرك بالقوة، واضح، فعنده عقل بالقوة. بخلاف من؟ بخلاف الجمال، الحجر مثلا، الحجر مدرك للكليات ليس مدركا للكليات، بالفعل ليس مدركا، بالقوة بالقوة كذلك ليس مدركا، شو ليس فيه استعداد لإدراك الكليات، ما أدري واضح، هذا الفرق. فلذلك هذا يسموه، أسموه بأنه عقل بمن؟ عقل بالقوة. قسم الثاني العقل بمن؟ العقل بالفعل التفصيلي، العقل التفصيلي أنه يدرك الكليات على نحو شنو؟ على نحو التفصيل، عندي مجموعة من الإدراكات الكلية على نحو التفصيل التي أدركها، زين بترتيب العمليات الذهنية اللي مو محل كلامنا، أمشي هاي الفكرة وراح نقرأها بالعبارة. هذا المعنى الثاني هم بسيط، مو مهم يعني، مو صعب. المعنى الثالث هو الذي يحتاج إلى توضيح وتفصيل، اللي هو شنو؟ عقل بالفعل إجمالي، عقل بالفعل إجمالي، إدراك فهو إدراك بالقوة لو بالفعل، بالفعل إدراك للمعاني بمن؟ بالفعل، زين طبعا المعاني والأشياء إذا سريناها العلم الحق تبارك وتعالى، زين إدراك بمن؟ بالفعل، لكن ليس تفصيليا وإنما إجماليا. سؤال، ما هو المراد من الإدراك الإجمالي هنا في مورد البحث؟ المحضر يجاوبنا، زين شنو المراد من الإدراك الإجمالي؟ إحنا المصطلح الإجمال ما علينا سابقا،
مو الإجمالي يكون أقل من التفصيل يعني بشكل إجمالي، يعني ببساطة المراد من الإجمالي.
شيخ محمد يقول واحدة من معاني الإجمال هو الإبهام، صح؟ عندي أمر مبهم وعندي أمر شنو؟ مثل الإبهام في العلم الإجمالي والفقه اللي ندرسه، صح؟ بالفقه والأصول، زين علم الإجمال عدي أنا أعلم بأنه أحد الإنائين نجس، لكن علمي مردد بين هذين الإنائين، هذا علم مبهم، أي فرد لا أدري، واضح؟ ليس المراد هذا الإجمال في محل البحث، وإنما المراد من الإجمال هو البساطة، علم تفصيلي بسيط ليس بواضح، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى توضيح. توضيحه مثاله في الإنسان، قالوا مثاله في الإنسان كصاحب الملكة في علم معين، مجتهد فقيه عدة ملكة، ملكة الاجتهاد، لما تجي تطرح عليه أسئلة، سؤال تجيب له قائمة بها 100 سؤال، زين بس يباوع على ذن الأسئلة بهذا عددهن الكثير، شي يقول لك؟ كل تلك الأجوبة عندي أعلمها، زين يعلم بها او لا يعلم بها؟ يعلم بها بالفعل او بالقوه؟ لا بالفعل. يقول اعلم بها، وقال انا اعلم بها، مو بعدني ما عالم بها وبعدين اعلم بها مثل ما مثل الطفل، لا انا اعلم بها. زين لكن علمك فيها بها شنو؟ على نحو البساطه، بعد ما طالع الى حيث شنو؟ الى حيث الخارج والتفصيل. لذلك اذا امسك ورقه وقلما او جلس متكلما خرج العلم منين؟ من البساطه علما الى التفصيل. واضح؟ خرج من اللف الى شنو؟ الى النشر. واضح؟ خرج من البساطه علما الى التفصيل. ما ادري واضح الحكي ولا لا. زين هذا فيعبر عنه بانه علم اجمالي، بمعنى انه علم بسيط. لذلك لهم عباره، هاي العباره نحفظها، نحفظها. لذلك هذا يعني احنا نحل بها هواي مشاكل. علم الحق تبارك وتعالى من اي نحوين؟ نقول علم اجمالي في عين الكشف التفصيلي، هذا مرادنا. علم اجمالي في عين شنو؟ في عين الكشف التفصيلي، تمييزا له عن العلم الاجمالي المبهم. هذا علم اجمالي لكن التفصيل حاضر ايضا. وين؟ ايضا بالفعل. الاختلاف ما بين الاجمال والتفصيل هنا بمن؟ في الابراز وعدم الابراز. واضح؟ في اللف والنشر. واضح؟ علم بسيط وهذا علم شنو؟ علم تفصيلي. واضح؟ فالمراد من الاجمال هنا شنو؟ هو البساطه. فهذا علم اجمالي في عين الكشف التفصيلي. زين هذا العلم، هذا النحو من العلم، ريد بيلب بعد اكثر نقطه. هذا النحو من العلم قالوا اقوى من العلم التفصيلي، مو اضعف من العلم التفصيلي. هناك بالفقه والاصول لما كنا نذكر ايهما اقوى، العلم التفصيلي ولا العلم الاجمالي؟ طبعا عندك انت تعلم بان احدهما نجس لكن مردد، وين تعلم انه هذا الفرد بعينه، هذا الفرد بعينه نجس، ياه الاقوى الثاني التفصيلي. يقولون هنا في محل البحث العلم الاجمالي شنو اقوى من العلم التفصيلي. طبعا اختلاف المعنى، بس ليش صار اقوى؟ ليش صار أقوى؟ قالوا لانه هو الذي يولد العلم التفصيلي. واضح؟ يولد العلم التفصيلي، سما اقول عله، بمثابه العله يولد العلم التفصيلي. مثال الاقوائيه، اريد نبين مثال الاقوائيه. شيخ فياض في تعليقاته يضرب مثال لطيف يبين لي اقوائيه العلم الاجمالي على العلم التفصيلي. يقول هذا صاحب الملكه اللي عنده ملكه الاجتهاد مثلا، ملكه الفقهاء، تعرض عليه مساله مستحدثه ما لها واقع، مساله شنو؟ مستحدثه، يعلم بجوابها او لا يعلم بجوابها بحكم الملكه اللي عنده، ملكه الاستنباط، اي يعلم بجوابها. زين والعلم شنو الواقع بعده؟ بعده لم يقع لكنه يعلم شنو؟ يعلم بما؟ يعلم بها، يعلم بهذا الامر. زين فهذا العلم الاجمالي الذي لديه العلم البسيط اقوى من، اقوى من العلم التفصيلي. واضح؟ فهو اقوى منه، بل هو بمثابه المولد له، الموجد له، لذلك يكون هو هو الاقوى. زين قال الفصل الرابع في انواع التعقل، ذكروا ان التعقل على ثلاثه انواع. انتم بس التفتوا النكته الاساسيه، نلتفت للمقسم مالتنا بالعنوان، هذا مهم جدا. والعلم الاجمالي في معنى العلم الاجمالي في هذا الفصل ايضا كنا نلتفت له لانه مهم. زين قال ذكروا ان التعقل على ثلاثه انواع، احدها ان يكون العقل بالقوه، اي لا يكون شيء من المعقولات بالفعل. زين ولا له شيء من الم، أن لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل، ولا له شيء من المعقولات بالفعل. ليش؟ لا أكو معقولات بالفعل. زين ولا له شيء من المعقولات بالفعل، مصداقين. ليش؟ لخلو النفس عن عامة من شنو؟ عن عامة المعقولات، ما عنده فهو خال. زين الثاني أن يعقل معقولا، يعني يعقل نفسه أو لا يعقل نفسه، بهذا المعنى الأول، بهذا النوع من أنواع التعقل، بالفعل يعقل نفسه بالفعل أو لا يعقل نفسه بالفعل؟ بالعقل بالقوة. إيه؟ يا حتى نفسه لا يعقلها بالفعل، بهذا العقل بالفعل، ما عدا أي نوع من أنواع، طبعا لا يعقل يا صورة مرادنا، صورة كلية، حتى نفسه لا يعقلها
بالقوة؟
بالقوة، لا بالفعل، بالقوة ما عندي بإشكال. بالنوع الأول
تقصد؟
يعقل نفسه بالفعل أو لا يعقلها؟ لا يعقل حتى نفسه لا يعقلها بالفعل. زين جيد. ثاني أن يعقل معقولا أو معقولات كثيرة بالفعل، ما عندي بها مشكلة، مميزا لبعضها من بعض مرتبا لها وهو العقل التفصيلي، هذا ما عندي بها مشكلة. جيد. زين. الثالث أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل، هم بالفعل، من غير أن يتميز بعضها من بعض، من غير أن يتميز بعضها عن بعض، يعني إبهام، لا لا مو إبهام بمعنى بساطة، واضح، وإنما هو هذا، شوف يبينه، وإنما هو عقل بسيط فيه كل التفاصيل، هاي فيه كل التفاصيل، كأنما بمثابة القيد الاحترازي لمن؟ لإخراج من؟ لإخراج الإبهام، حتى ما تتصور أنه مبهم. إذا ما فيه كل التفاصيل هذا صار؟ صار مبهم. زين. ومثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بها فحضرك الجواب في الوقت، حضرك الجواب، حاضر بالفعل، فأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب تعلم بها جميعا علما يقينيا بالفعل، لكن لا تميز لبعضها من بعض ولا تفصيل، وإنما يحصل التميز والتفصيل بالجواب لما نتجاوب، كأنما عندك منبع تنبع وتجري منه التفاصيل، ويسمى عقلا إجماليا. واضح المطلب؟ زين. الفصل الخامس في مراتب العقل. المصنف في هذا الفصل يتكلم عن مراتب العقل النظري. قسمنا في أول أبحاث بداية الحكمة العقل إلى عقل نظري وعقل عملي، بالبيان السابق والخلاف في تفسير العقل العملي والعقل النظري المتقدم فلا نكرر، ما أريد أكرر ذاك التقسيم ويأخذ وقتنا، شرحناه مفصلا، عندنا تفسيرين للمراد من العقل العملي والعقل النظري، هناك تراجعونه. زين. العقل النظري والعقل العملي على القول اللي فسرناه، واحدة من الأقوال القولية كانت، واحدة من الأقوال أنهما كلاهما قسمان للقوة المدركة، عندنا قوة عمالة وعند قوة دراكة. القوة الدراكة إما أن تدرك أمور ينبغي أن تعلم فقط فيسمى إدراك عقل نظري، وإما أن تدرك أمورا من شأنها أن تعمل فيسمى عقلا شنو؟ عقلا عمليا. زين. فإدراك الأب مثلا لوجوب النفقة على عياله هذا عقل شنو؟ عقل عمل، صح؟ عقل عمل، إدراك أنه وجوب النفقة، فضلا عن هاي الأمثلة اللي هم محل خلافية بيناتها، مثل إدراك حسن العدل وقبح الظلم كذا، قلنا من مدركات ما؟ من مدركات العقل العملي. واضح الحكي لو لا؟ زين. العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم. زين. على هذا الكلام راح أبني. فالعقل النظري ما ينبغي أن يعلم، هذا الإدراك النظري، العقل النظري له مراتب. زين. له مراتب، هذه المراتب قد تسمى بدرجات العقل النظري وقد تسمى بمقامات العقل النظري. زين. طبعا في قبالها يذكرون في علم الأخلاق في علم العرفان مراتب علما للعقل العملي، ويذكرون شنو درجات للعقل النظري. زين. ومقامات العقل العملي ومقامات وغيرها من الأمور اللي تذكر هناك في علم الأخلاق، هاي التخلية، تزكية مثلا، ذني، زين، إلى آخره من المصطلحات اللي يستعملوه. إحنا محل كلامنا وين بيعقل؟ في مقامات ومراتب العقل النظري. مراتب العقل يوحي بأنه يوجد، إيش عندي؟ يوجد ترتب، يوجد ترتب، عندي ترتب، رتبة أولى، رتبة ثانية، رتبة ثالثة، رتبة رابعة، والترتب قد يقتضي تقدم وتأخر، لكن واضح تقدم وتأخر رتبي، مو عندي تقدم وتأخر زماني، يعني أنا جاي أسولف وين؟ تعقلات عقل نظر، والصورة العلمية مجردة عن المادة، فمو يمد التقدم والتأخر الزماني أو الترتب الزماني، وإنما كلامي بالرتب والترتب شنو؟ تقدم بالرتبة. واضح؟ زين. فقالوا العقل النظري له مجموعة مراتب، المطلب جدا بسيط، لكن مع بساطته جميل ومهم. زين. قالوا المرتبة الأولى من العقل النظري هو العقل الهيولاني اللي نسميه العقل الهيولاني. بعد شوف التفتوا صارت عندنا احنا عقل بالقوة وعندي عقل بالفعل، عقل تفصيلي وعندي عقل إجمالي. ذني مقسمهن أنواع للتعقل لمطلق الإدراك، ما عندي بمشكلة. واضح؟ هناك سولفنا به. زين. وهسه راح يجيني عقل هيولاني، العقل المستفاد، العقل بالفعل، هاي اللي راح نسولف فيها الأقسام. هذه مقسمهن منو؟ العقل النظري. ما أدري واضح؟ فلا لا نخلط ما بين الأمرين. زين. فهنا أنا عندي بالعقل النظري يا أعزائي الأول ما يسمى بالعقل الهيولاني. ليش سميته بالعقل الهيولاني؟ قالوا تشبيها لهذه المرتبة بمن؟ بالهيولة اللي هي المادة الأولى. فالمادة الأولى كما أنها استعداد محض لا فعلية فيها إلا فعلية القبول، كذلك الحال في هذه الرتبة من العقل النظري. هي الرتبة من العقل النظري الذي يكون فيها مستعدا لمن؟ مستعدا للإدراك. واضح؟ مستعدا للإدراك. والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمون شيئا شنو لا تعلمون شيئا؟ لا تعلمون شيئا بالفعل. زين؟ على تفسير على معنى لا تعلمون شيئا شنو؟ بالفعل، مو لا تعلمون شيئا مطلقا، لكن بالقوة، بقوة أن يدرك أو ليس فيه قوة. نعم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هاي اللي على مبانينا، هاي علل معدة لمن؟ لإفاضة الصور الإدراكية. زين. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. جيد. فإذا هذا مرتبة العقل الهيولاني. زين. المرتبة الثانية العقل بالملكة. ما مرادك من العقل بالملكة؟ قال مرادنا من العقل بالملكة الأولى العقل الهيولاني استعداد محض، الثاني مرتبة إدراك البديهيات سماها العقل بالملكة، المرتبة من العقل التي يكون فيها مدركا لمن؟ مدركا للبديهيات. واضح المرتبة من أولى مراتب شنو؟ مراتب الإدراك، من أولى مراتب الإدراك والتعقل. زين. المرتبة الثالثة من مراتب العقل العقل بالفعل. ومرادنا هنا من العقل بالفعل بعد شنو؟ المراد من العقل بالفعل قال إدراكنا للنظريات. العقل في هذه الرتبة يدرك الأمور النظرية طبعا بعد رجوعه إلى من؟ إلى البديهيات. أنت طبعا هسه متريد تدرك أمر نظري، هذا الأمر النظري بما أنه نظري إذن هو يحتاج إلى تبيين، صح؟ لازم أن يبين. كيف تبينه؟ لابد عندك في رتبة سابقة ايش عندك؟ عندك بديهيات. واضح الترتب الأمر الرتبي؟ زين. فهذه المرتبة الثالثة العقل بالفعل. جيد. المرتبة الرابعة العقل المستفاد. هذا العقل المستفاد اصطلاح مأخوذ من المدرسة المشائية، كانوا يستعملون هذا الاصطلاح، ومرادهم منه إدراك كل ما يمكن إدراكه. كل ما يمكن إدراكه هذا العقل، يعني الإنسان بهذه المرتبة إذا أدرك العقل كل ما يمكن إدراكه يسمى العقل بأنه في رتبة، في رتبة العقل المستفاد. وبتعبيرهم يصير الإنسان عالما عقليا إذا وصل لهذه المرتبة، يصير الإنسان عالما عقليا مضاهيا لمن؟ للعالم العيني. وعندي عالم عيني، عالم وجود خارجي، عالم وجود خارجي. الإنسان إذا أدرك هذا الكليات كل ما يمكن إدراكه، إيش قد الإنسان يمكن أن يدرك من الإدراكات؟ خب لا حصر لها، نقول لا حصر لها، نقول ممكن أن إذا أمكن كل ما يمكنه إدراكه، كل ما يمكنه إذا أدرك هذا المعنى صار الإنسان شنو؟ عالما عقليا مضاهيا للعالم شنو؟ للعالم العيني. وإذا في بالكم يمكن إنسان حسب ذاكرتي أشرت في تعريف الفلسفة في بداية أبحاثنا، قلنا واحدة من تعريفات الفلسفة هو صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. هذا بالأسفار يعرفون بهذا التعريف، زين، أو غير يعرفون الفلسفة بهذا التعريف، وهذا تعريف بالغاية من الفلسفة. قلتم ليش تدرسون فلسفة؟ واحدة من غاياتها أن يصل الإنسان إلى شنو؟ إلى الإدراكات، إلى أكبر قدر من الإدراك. لذلك ما يقيدوه بقدر الطاقة البشرية. صيرورة الإنسان عالما مضاهيا عالما عقليا مضاهيا للعالم العقلي بقدر طاقته، زين، بقدر طاقته البشري. خب واضح ما يقدر يطلع عن طاقته، زين. فهذا تعريف بالغاية. هنا أنا يقول هو يصير يصل إلى مرتبة العقل، العقل المستفاد على المباني المشائية، هو هذا آخر العقول. المدرسة المشائية عندهم ترتب العقول، عقل أول صادر الأول، العقل الأول أوجد عقلا ثانيا ثالثا رابعا إلى العقل شنو العاشر اللي هو المستفاد. هذا علة كل الوجودات الإمكانية، فيه كل على نحو الوجود العلمي وعلى نحو الوجود العيني، كل ما في هذا العالم العيني. فإذا وصله الإنسان صار محيطا علما بمن؟ بكل الواقع شنو؟ بكل الواقع العلمي العيني، عفوا، ما أدري واضح. هذا العقل المستفاد. قال الفصل الخامس في مراتب العقل: ذكروا أن مراتب العقل أربع، إحداها كونه بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات ويسمى عقلا هيولانيا. ليش؟ لشباهته في خلوه عن المعقولات الهيولا المادة الأولى في كونها بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور، زين، صور النوعية طبعاً إحنا بعد لأن القوة مادة القوة بالقوة في بالنسبة لجميع الصور النوعية، جيد. ثانية تلك المراتب العقل بالملكة، وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات والتصديقات، فإن تعقل العلم بالبديهيات، تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعلقه بالنظريات اللي هي مرتبة العقل، العقل بالفعل، زين. وثالثتها العقل بالفعل، زين، وهو تعقله النظريات بتوسيط البديهيات، وإن كانت مرتبة بعضها على بعضين. ورابعتها عقله لجميع المعقولات، لجميع ما يمكن استفادته من المعقولات البديهية والنظرية. شوف التفت، لجميع ما يمكن قد يمكنه أن يتعقل بهاي المرتبة. العقل إيش متعقل؟ متعقل جميع تلك الأمور، زين، ها، هو ما استفادته. جاج قلي تاني، ما يمكن استفادته غير أكو شيء. أي معلق الشيخ الفياض يقول هاي العبارة مو صحيحة وأنا صححتها، زين. ما يمكن استفادته شنو عندكم؟
ما استفاده.
يقول الأفضل ما يمكن استفادته وهو صحيح من المعقولات البديهية والنظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي، زين، باستحضاره الجميع والتفاته. هاي المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي بيّنتها بعدان، باعتبار أنه هذا العالم العيني يوجد ما يضاهيه بالعالم العلمي، والعالم العلمي يوجد ما يضاهيه بالعالم العلوي، زين، باعتبار هاي مظاهر لفعل الله تبارك وتعالى الأسماء الإلهية، زين، باستحضاره الجميع والتفاته إليها بالفعل، فيكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني ويسمى العقل المستفاد. الفصل السادس يأتي إن شاء الله. فصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.